بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أيها الأحبة، في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نحن على موعد مع محاضرة فضيلة الشيخ مالك بن باطل القحطاني حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه، عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يتفضل الشيخ مشكورا بإلقاء هذه المحاضرة التي تبين خطر الانتماء إلى الجماعات الحزبية مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، وهذه الجماعات لا يخفى أثرها الحرص على الحضور والاستفادة. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد شيخنا في قوله وفعله،
والحمد
لله رب العالمين.
جزاك الله خير، كتب الله لك
والله يحسن الحوزة.
معلش
يعني ركض بالليل. لا
صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد بكم يا إخواني في هذه الأمسية والسمرة العلمية. ولا تقل لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد العشاء، أقول صحيح، لكن مستثنى العلم لما خرجه بما بوب عليه البخاري رحمه الله باب السمر في العلم. فاستثني السمر في أمور، يعني بعد العشاء، منها السفر، منها الصلاة، منها طلب العلم، فهذا منها استقبال الضيف، فهذا منها السمر في العلم. فإن النبي، فخرج البخاري في ذلك التبويب بإسناده إلى النبي أنه حدثهم بعد العشاء فقال اللهم صل عليه: أرأيتكم ليلتكم هذه، إنه لا يبقين أحد بعده، لا يبقين أحد بعد 100 عام مما هو على الأرض الآن، وبعد 100 سنة من تلك السنين مات أبو الطفيل آخر الصحابة، بعد 100 سنة من تلك الليلة. وهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يستثنى من السمر ليس السهر كما نرى اليوم في صلاة الأفراح للساعة 2، وأرى الأب أبو الأسرة الذي كم أنفق على هذه الأسرة وتعب، والله لا يراح تلك الليلة يقعد ينام بالسيارة ويروح على صلاة الفجر. لا، ليس هذا السمر، وإنما السمر في طلب العلم أيضا في حدود، بحيث أن الإنسان ما يعصي بسمره في العلم الواحد المعبود فيطيل في العلم بحيث يفوت صلاة الفجر أو يفوت ما يجب عليه في ذلك. عباد الله، أنتم اليوم على موعد محاضرة نسقتها وقررتها وزارة الشؤون الإسلامية، وهي والله مهمة، وأنا بنفسي دعوت لحضورها. ذلكم أني عتبت على الطلاب يحضرون حلقات الفقه في الدين فيعرفوا أحكام فروع الشريعة ثم يجهلون العقيدة والمنهج، هذا يضرهم جدا. فإن العبد يصحح مساره إلى الجنة بحسن عقده واعتقاده ومنهجه، فإنه قد يعلم مسائل كثيرة في الشرع يتلقنها عن الشيوخ في مسائل العلم، لكنه يجهل المنهج أو يبتدع فيه وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فكما أنه لا يعبد إلا الله، أي لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا الله، فمن ذبح لغير الله أشرك وحبط عمله وخلد في النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كذلك لا يعبد الله إلا بما شرع، فليس الإنسان يعبد الله في باب الدعوة إلى الله، في باب الجهاد، في باب التكفير، في باب معاملة ولي الأمر المقصر كيف يتعامل معه، كما يزعم البعض يقول أحسن طريق في معاملة ولي الأمر المقصر حتى نرجع للجادة، أو كان عنده ظلم أو إلى آخره، أن نعلن النصح له في تويتر ونجمهر الناس عليه في مظاهرات في إيش في ثورات حتى يمشي صح إلى آخر ما يقول الجهلة. فحينئذ لا بد أن يعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم في باب المنهج ومعاملة ولي الأمر. أمرنا أن نعامل ولي الأمر لو ثبت تقصيره وثبت ظلمه شرعا، فحينئذ وقبل أن نذكر ما جئنا بصدده وهو تعريف لهذه المحاضرة التي هي بعنوان بيان خطر الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ. نعم عباد الله، لما كنا نقعد مع كبارنا في السن يحكوننا أيام طيبة، أيام زمان كيف القلوب طيبة، ويجتمعون بعد صلاة التراويح في رمضان ولهم أمسيات عصرية يجتمعون للشاي بعد العصر، الجار على وهو جارة على قلب واحد، والحياة حلوة والله مع ضعف الإمكانيات لم تكن هذه التكنولوجيا، لكن القلوب طيبة، الناس متآلفين فيما بينهم، يحب بعضهم بعض ويسمعون لعلمائهم ويصلون خلف الإمام، والإمام والمؤذن والجماعة على قلب واحد. وفي المدرسة أكثر شيء كان يمكن الابتدائية في السلطية أيام مكة، واللي تخرج من الابتدائية كان يتخرج من الجامعة. هذه الأيام تلك الأيام كلنا جلسنا مع كبارنا في السن وسمعنا وش كثر كانت حلوة وجميلة. هل كان يتصور أهل ذلك الزمان لو حكينا له حتى من باب الرؤية أني رأيت وأني رأيت في المنام؟ والله ما يكد يصدق، فكيف لو كان الواقع؟ هل كان يصدق هذا العم الذي شاب أو الجد أنه سيأتي زمان بعد ذلك يقتل الرجل أباه وأمه؟ ها؟ يا الله، والله كلما يسمع الإنسان تلك الحادثة التي أعلن بيان وزارة الداخلية عن توأم صغيرين 21 سنة قتلوا أباهم أبوهم وأمهم، قتلوهم كبار في السن، ليش؟ الطواغيت. القرآن أمرنا إيش؟ أن نقتل الطواغيت ونبدأ بذوينا. يا الله، أفكار من وين جاءت هذه؟ من وين جاءت؟ كنا نسمع إن واحد اقتل ابن عمه راح معاه في نزهة استدرجه، لما يرفع عليه السلاح حسب أول شيء حسب يمزح، شاف في وجهه الشر والجد فصار يتوسل إليه ويقتل برصاصات ألين تفارق روحه، يقتل ابن عمه. الله أكبر، وش اللي حصل يا إخواني في الزمان هذا؟ الزمان تكلم عنه الرسول، وهذا من دلائل نبوته. أي والله، نعم، اسمعوا ماذا قال النبي قبل أن نلج في موضوع أن لجئنا له الليلة. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعوج الرجل بفهمه وهواه في فهم القرآن والسنة عن فهم السلف الذي ينقله كبار علماء عصره، مثل شيخنا بن باز في عصرنا، مثل شيخنا بن عثيمين، مثل شيخنا الفوزان، مثل شيخنا محدث العصر الألباني ونحوهم من علماء الذين نقلوا لنا علم السلف الله يرحمهم في كيف نعامل ولي الأمر، نتعامل مع قضايا التكفير، مع قضايا الدعوة إلى الله، مع ولي الأمر إذا شفنا منه تقصير وظلم إلى آخره. نتفاعل مع النصوص الواردة في هذا الباب بفهم السلف الصالح، أنس بن مالك عاصر الحجاج وابن عباس وابو هريرة وعائشة والعجاج، كان رجل ظالم مستبد فلم يحركوا شعر واحد عليه بالخروج بذكر مثالبه، يسمعوا ويطيعوا له في غير معصية وينصعوا في مجلسه. المهم أن طيب القلوب كانت لأنه لم تدخل علينا تلك الفترة الجماعات، التي عوجت كما قال الألباني بفهمها وفقه النصوص عن فهم السلف، واتبعت الهوى في فهم النصوص، فضيعت دين الناس ودنياهم. والله والله نزلت في بلدة من كوبا، كنت رايح لنيجيريا سنة من السنين، وقت ما بدأت يسمونها الثورات هذه، ذهبت إلى الدعوة إلى نيجيريا، وأنا راجع نزلت في ذكر البلد لن أسميها، ما في داعي تسمية، كانت منكومة بالثورة والأمور صعبة والناس ما عنده وظائف والمحلات مسكرة، حتى الحج هم قادرين يروحون الحج، والشرط يقول ناخذين إجازة، كيف إجازة؟ كيف اللصوص؟ ويتعرض في تلك البلد للاقتصاد الشنيع، واحد خارج يمشي في الليل يتمشى يشم هوا هو بنته زوجته يشم هوا، وتتعرض له عصابة من 4 أو 5، يقول نبي زوجتك بس ما منطول معها، نبهها ساعة واحدة نرجع لك إياها. حس الرعب دخله من أعلاه إلى 5 قدمي على عرضه، وجزاه الله خير وبيض الله وجهه وأدخله الجنة والسامعين. قال شوفوا السيارة على وقت الثورة لما ضاعت ضاع الأمن الذي يريد الشيطان ضياعه لذهاب التوحيد. قال الأخ الفاضل، وأنا أعرف قصته عن قرب، حدثني عنه شخص يعيش في نفس بلده، قال لهم شوفوا السيارة هذه ترى فيها 70,000 جنيها، اتركوا لي حرمتي واتركوا لي عرضي وخذوها. مسكين كان يمكن كل ما يملك، وراحوا الفلوس وتركوا عرضه، بيض الله وجهه وعوض الله خير. هذه الأمثلة من اعتداء الأعراض، عيني عينك في الشارع كذا وتمشى مع زوجته، ولا في أمن يأخذ حق هذا الشخص ولا يحمي عرضه بأي شيء دخل علينا. وأقسم بالله الذي لا إله هو، أن باتفاق العلماء والعقلاء وأهل الواقع والدراية وأهل الفطر السليم لا تتلوث بالتلون والكذب، إنها بسبب هذه الجماعات المسلحة التي دخلت تتستر باسم الدين، وهي دخلت لتفرق كلمتنا مع ولاة أمرنا ومع علماءنا. وصار والله أقسم بالله تجيني حوادث الإمام مع مؤذنة نافرين، حتى ترى لو إدارة المساجد تفصل واحد منهم، والجماعة مع إمامهم، والرجل مع أبيه، الرجل مع أخيه، تنافر حتى صارت القلوب مشحونة. أنت تتبع هذه الجماعة وليش ما تقول كذا؟ أنت طاغوت، نعم تستحق القتل. طيب لنقرأ الآن من كلام النبي ما نعرف واقع زماننا. فخرج الإمام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن. لاحظ النص، سيكون، شوف كيف عرف النبي ذلك لو ما كان الله يوحي إليه، هلاك أمتي ذهاب دينهم، أي والله، بل ودنياهم سيكون بالقرآن. والله هذا محل تعجب عند الصحابة، القرآن إمام السعادة، ولا راحت ولا راح البال تكون إلا باتباع القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فيكون الهلاك في القرآن. أي نعم، هذا كلام الرسول لا كذب، وهو ابن عبد المطلب. هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله كيف يعني، ما الكتاب كيف يعني هلكون فيه؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل، يعني ويكفرون به ويقتلون آباءهم وأبناء عمهم وإخوانهم وجيرانهم في الحي الواحد يقتلونهم. هذا كلام الرسول مو كلامي أنا. هلاك. يؤسفني أن البعض من نقول له كلام الرسول هذا يكره هذا الكلام، قاعدة من كره كلام الرسول ها فقد كفر، يقول أنه يجي على غير هوى جماعتنا. لا، كلام الرسول أحبه يا أخي كما تحب، أعظم تحب نفسك، أحب الرسول. قال عمر يا رسول الله كما عند البخاري لأنت أحب إلي من كل أحد صراحة يعني إلا من نفسي. قال لا يا عمر، فعمر جاهد نفسه حتى حول قلبه بجهاد عظيم في لحظة واحدة. سبحانك يا رب ما أقوى عمر وصلبه في الدين. فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر الآن. فإذا واحد سمع الرسول يقول شيء يحب الكلام، ما يقوم مجلس يعرض عنه ويزعل، لا يجلس ويستفيد كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم. سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال أما الكتاب يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل ويحبون اللبن، قس على اللبن التجارات، تجارات، فيدعون الجماعات والجمعة. يا إخوان لما الإنسان يصير في تجارة، لما أشوفه عن طلابي صباح مساء يقول أنا مستعمل في التجارة، ما يقدر يحضر عندي إلا نادر، خاف عليه والله، خاف عليه من إيش؟ العلم كما قال علي يحميك وأنت تحمي معك. فإذا جهلت العلم وصرت ما تحضر حلقاته وانتظمت فيها يخشى عليك والله تأتيك شبه تعصف لك. أنا والله أخاف على طلابي وأخاف على الناس من جماعة مسجدي وغير إنهم يعرضون عن طلب العلم، إنه حصان لك يا أخي من الشبه التي قد تؤدي إلى هلاكك وأنت لا تشعر، مثل ما هلك هؤلاء توأم يقتلان أبا، يقتل الواحد منهم أباه وأمه، من يصدق هذا ويقتل آخر ابن عمه. إذن محل الاهتناء باللبن اعتبرها كناية عن كل تجارة تشغل عن طلب العلم، فيصبح الإنسان جاهل بالدين، وحينئذ يتبع كل زاعق وناعق في التكفير، في الخروج على الأمر، في الخروج الشوارع المظاهرات، جاهل مشتغل تجارة صباح مساء، ما أعطى وقت للعلم يطلبه. بيصير شيء في هذه الدنيا، بيصير يعني مليونير مش يسمونه إلى آخره، وترك حتى وقت يصير يعطي الوقت اللي يتعلم عند أستاذ الفقه في مسجد أو في معهد أو في شيء، منصرف بكلية مكب على المال. تعيس عبد الدرهم يا أخي، ألهاه المال عن الواجبات وهو طلب العلم. قال النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني إذا ترك طلبه وهو محتاج إليه فمتوعد بعذاب القبر وعذاب جهنم، إنه واجب طلب العلم ما لا يقوم دين الإنسان به. ومع ذلك اتخذ العلم محرية، والأول أشد، وهو فهم القرآن وهو قرأ القرآن لكن تأوله على غير ما أنزل. نعم يتأولونه على غير ما أنزل. لنأخذ مثال كيف هلكوا في أمر الدين وأمر أيضا الدنيا. أما أمر الدين تأولوه على غير ما أنزل. وقفت أنا كنت معين في الإفتاء والتوعية بالحج من الدولة الكريمة في يعني التوعية بالحج، فصادفت شخص كان مشيخة الضلال في بلده يتأولون له القرآن على فهم ما قاله الصحابة، فجعل يحتج بالقرآن على الشرك الأكبر. اي والله. فقال لي هذا الشخص أنتم يا وهابية، يعني يبدو أنه مشيخة ضلال صوفية تعرفين عليهم يدرس عليهم في بلده، قال ليش تكفرون أو تقولون يقع في الشرك من قال يا رسول الله اشفع لي؟ أليس في آية في القرآن تدعون للتوسل بالنبي؟ شوف سمى العبادة للنبي توسل، شوف تأول على غير ما أنزل، صح ولا لا؟ فمسكين كان يشرك سنين حتى فضل الله ثم هذه الدولة المباركة سخرت أعضاء دعوة مثلنا نبلغ ما درسناه في الجامعات التي أنشأتها الدولة تدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، فدرسنا في هذه الجامعات ودرسنا في المدارس كما درستم أنتم والحمد لله، فبلغت الشيء اللي فقدوه هناك. قلت لا يا أخي أيها الحاج، لا ابتغوا إليه الوسيلة، ترى فسرت من السلف الصالح وهم ابن عباس، هذا كلام النبي، يتأولون على غير ما أنزل فيهلكون، هلك بالشرك مسكين، كان 40 سنة مشرك يدعو الرسول بزعم أن الله أمره بدعاء الرسول وبزعم أنه هي عبادة توسل يا أخي. فقلت للرجل هذا، قلت له يا أخي أنا لا
أجد لك كلام السلف الكرام وهو الصحابة، مع السلف اللي هو صحابة يفسر لك
وإليه الوسيلة ترجع عن شركك ودعاك الرسول يا رسول الله يا رسول الله. ايش فعل عند الله وكذا اللي كان يفعله كفار قريش مع اللات والعزة ومن قبل قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق، حاول اشوف عان عند الله ترجع عن هذا يعني؟ قال ارجع. ويقدر الله ان يكون معي في جوالي تطبيق تفسير ابن كثير الحمد لله، فتحت الصفحه الالكترونيه وقلت شوف هذا تفسير يعني تفسير ابن كثير وقول احد السلف هو عبد الله بن عباس، وابتغوا اليه الوسيله اي الطاعه، اطيعوه بما تطعن عن الطريق، اطيعوه بالتوحيد وشكره بالتوحيد، اطيعوه بر الوالدين، هذا التوسل الله بما شرع مو بالشرك. قال رجعت، والله رجع الرجل على الشرك لما شاف تفسير السلف، ففهم القرآن فهم صحيح بعد سنين وهو مشرك، يصلي بيننا ويجي الحج معنا ويرمي الجمرات معنا وهو قلبه معلق يدعو الرسول من دون الله، مع أن الله سمى عبد، قال الله في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأما في فهم المعوج لكلام الله حتى خرجوا على حكوماتهم وكفروهم وجمعوا العوام في المساجد سووا لهم خطب نارية حتى العام تحمسوا خرجوا الشوارع قاتلون الدبابات والطيارات، يعني ما لهم عقول كما قال النبي في الحديث، يأتيك الحديث يقول النبي يجي زمان الناس تذهب عقولهم، اي والله عقول كما يقول باللهجة العامية اللي يقلد العجم مخ ما فيه، تنزل الشارع ضد حكومتك وضد طيارات وضد دبابات وتسمع لعدنان عرعور مثال يقول اخرجوا بصدور عارية ينصركم الله، مش هو قاعد في أفخم الهوتيلات وأفخم السيارات من وراء الكواليس عبر المرئي يقول لهم اخرجوا الشارع الله ينصركم بصدور عارية، تقتل الناس أنت يا مجنون، قتلهم الله، مات في سوريا مليون بعد فتوى، حتى اتصلت امرأة تلعنه وتسبه قال دمرتنا ودمرت شبابنا، لا إله إلا الله. طيب فأخذوا الخروج واستحلال الدم الحرام من أي ضابط يعمل في الشرطة أو يعمل فيها، ولو ابن عمه، ابن عمه وهذا يعمل في الشرطة كافر هذا، ليش؟ يقول ألم يقل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، هذا عنده في اسمها هذه المحاكم تحكيم أحكام وضعية، فإذا هذا الطاغوت وأبوي اللي اشتغل في الحكومة طاغوت ويجب أقتله، أمي اللي تدافع عنه طاغوتة أقتلها بعدي، لا الله ليش؟ يقول الآية واضحة يا أخي ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهم فهم السلف؟ لا، مثل صاحبنا الأول ابن عباس قال اللي يحكم في المحاكم غير ما أنزل الله فاسق مو كافر، إلا إذا جحد حكم الله يكون كافر، هذول جعلوا شيء واحد، فلما توريهم تقول شوف ابن عباس قال كفر دو كفر، أوه أنا هذه الآية بغيت أقتل أبويا بغيت أقتل جاري، يا الله ترى تفسيرها كذا، بس بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعضهم راح للقتل والقصاص، أسف للأسف. فحينئذ يأتي ما رواه الترمذي بجلاء كأنه يحكي عصرنا، فاستمع إليه حديث مسند من أحب ما هو إليك من نفسك رسول الله محمد بن عبد الله الذي يعلمه الله الغيب بإذنه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول، علمه بقدر مو الغيب المطلق كما تقول ولاة الصوفية يعلم كل شيء، هذا جعله إله شرك أكبر، لكن بقدر ما علم أشراط الساعة وما سيحدث في مثل زماننا كله ترى قاله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره لا تقوم الساعة حتى يكون البخل بالسلام، أنا شخصيا بالأمس أمشي معي واحد إلا واحد من بعيد السلام عليكم عطول قربه يعرفك، فيش فهمت من هذا أنت أن السلام عاد صار للمعرفة، النبي قالها ترى قالها قال سيكون البخل في السلام وسيكون السلام للمعرفة، شفناه شفناه، من علمه؟ ربه وما ينطق على الهوى، أي سبحانه.
وما ذكره النبي لنا وأنه سيلج علينا في مثل هذا الزمان حديث خرج الترمذي بإسناده. نعم حديث أبي موسى الأشعري إن بين يد الساعة، حديث أحمد في مسنده إن بين يد الساعة الهرج. طبعا أنا أعرف لغة الحجاز وأنا من أنا حجازي، أنا مولود بجدة أعرف أن يقول الهرج معناه كلام، يقول بالهرج يلا يعني بلا كلام. لا، الهرج في لغة الحديث القتل، القتل. قال إيش؟ قال ما الهرج؟ قال القتل. النبي فسره بأنه القتل. قال إنه ليس بقتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعض يا أمتي، تقتلون بعضكم بعض، الولد يعني يقتل أباه وأمه والتجارة، تقتلون بعضكم بعض وباسم الدين أيضا. لا الله، مصيبة. قال ولكن قتل بعضكم بعضا، فمنكم من يعني يقتل الرجل، قال جاره، يقتل أخاه، يقتل عمه، يقتل ابن عمه. هيا شفتوا هذه ولا الأخيرة ذي ابن عمه؟ شفتوها؟ شفتوا مقطع مرئي بقى؟ تكفى يا سعد ابن عمه، من تكلم بهذا؟ رسول الله. بل عند البخاري الذي انفرد لا أو غيره، يقتل الرجل أباه وأخاه وجاره، يقتل أباه قتل أباه وقتل أمه، كما في مختلف البلاد. في العراق أظن واحد يعني كلما ذكر القصة يعني دمع قلبي ينزل قبل دمع عيني، فاللهم أمسك علي دمعتي حتى أكمل محاضرتي. يا الله والله شيء يحزن. جاهد داعشي إلا أبوه يراه طاغوت، دخل عليه في الغرفة ويسدد عليه الطلقة الأولى، أبوه خلاص مات من شدة حقده، رش بثلاثين قطع، ثلاثين رصاصة وهي قطع فيه بقبيه. يا إيش القلب هذا يا الله، إيش القلب هذا يا الله، لا إله إلا الله. يمزق أبوه قدامه يعني رصاصة جاءت فيه خلاص طاحبه ما اكتفى. شوف كيف الإسلام يعني أمر بالانتقام من هذا الطاغوت. القرآن قال لي هلكت في القرآن لأنك فسرت عرقة بسيرة السلف حتى خليتها مك طاغوت، كما قال الرسول يهلكون في القرآن. ويضرب 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 فيه، نبوه تمزق في أشلاء بكم رصاصة في كل جسمه. هذا واحد في العراق، واحد تعرفون قصته، اثنين توأم هنا أجرى عليهم الحكم قصاصا ضربا بالرصاص، الحمد لله. أحداث سفهاء وأحلام حذاء الإسلام. الشاهد اسمع معي بقية الحديث. قالوا يا رسول الله ذاك الزمان يكون الناس بعقولها يعني، هل لهم عقول؟ قال تذهب عقول أهل ذلك الزمان من هؤلاء يعني، ما لهم عقول. نعم، وأكثرهم يحسبونهم على شيء، يقول أنا عندي أدلة من القرآن والسنة وأنا أعرف القرآن أكثر منك، ولا يجلس العلماء ولا شيء، يأخذ العلم عن صاحبه كما قال أهل العلم الخوارج في عهد علي، لقتلوا أو قاتلوا علي وأصحابه في النهروان، يرون علي طاغوت كافر، ما شاء الله العافية، وينسحب إلى هذا الزمان عقولهم. قال تذهب عقولهم، تذهب عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس. نعم أكثرهم يحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء، والله صدق رسول الله. تجلس في السجن يعني إذا كان عقلنا هذا وكان إنسان في شعبة السجون والمناصحة، تجلس هذا السجين إلا انتظر القصاص أو شارك في تفجير، تحس إنه ما له عقل، يتكلم كذا أعوذ بالله كأنه وراء الجبال، تذكر له النص خلاص مسير زي كذا، طاغوت كافر طاغوت كافر، أعوذ بالله ما له عقل، تبي تدبر معك النصوص يفهم خلاص. يعني سرطان لو الدولة ما مسكته وقصته أو حطته بالسجون كان فجرك أنت وأهلك له، مسير كذا. فصدق النبي، صدقت نبوته، قال تذهب عقولهم فلا يكون لهم عقول، ويحسبون أيضا أنهم على شيء، يراك كذا يقول أنت طاغوت، أنت شيخ طاغوت، تشتغل عند آل سعود الدولة السعودية، منافقين، أنت منافق. يا أخي افهم مني القرآن، يقول أنا أفهم القرآن. ابن عباس يقول ابن عباس رجل ونحن رجال، هكذا والله شيء غريب. خلاص مش تسوي مع هذا؟ السلام عليكم تجي تراجع نظر بصيره خلاص. والعامة يظن يعبرون عن هذا العامة العامية يقولون اللحس مخه. يعني ما لعب مخه يعني كان بقايا مخ عنده اللحست كذا يعبرون. لا يفهم تحاول تقنعه خلاص صلب إلا بيقتل أبوه ولو طلع برا. فمن هنا حذرنا نبينا من الافتراق في الدين، أنه سبب الافتراق أصلا اتباع الهوى وفهم النصوص كما قال علامة الألباني في هذا العصر عندما لاحظ الشيخ أن بدا المسلمين بعد تلك الحياة الطيبة كانوا يعيشوها أيام زمان تذكروها أيام حتى العيش صعب كان، أيام السكر الأحمر وأيام اللاذة والحرب العالمية الأخيرة، كيف كانت الدولة في الحجاز صعب العيش كان حلوة سبحان الله. فهذه فتغيرت هذه الأيام كما بسبب دخول هذه الجماعات المسلحة. فسنذكر بعض التواريخ أو كيف بدأت تدخل هذه الجماعات. طيب قبل حضور وقوع هذه حصول التفرق النبي حذرنا فقال كما عند الترمذي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خلاص. إذن حرم النبي بهذا الحديث الانتماءات لكل الفرق المعاصرة، حرم الانتماء إليها كلها، وبين خطورة الانتماء لها بقولها في النار. فالشخص إذا كان مصيره في الآخرة في النار، في الدنيا يعيش سعيد ولا شقي؟ هذا قال بعض سلفنا، قال: تعرف إيش يكون قبرك؟ قال: انظر لقلبك، قبر قلبك. فإذا كنت منشرح متنعم في غير استدراج فاعلم أن القبر ينتظر فيه نار بسبب العلاقات النسائية، محرمات، شرب خمر، مخدرات، ظلم للزوجة، أخذ أموال الناس بيسمونه هذا بالفساد الإداري إلى آخره. يحس الإنسان قلبه مثل الجمر غير مرتاح، صلاة ما تخليه يرتاح لأنه جوا هنا فاسد في قلبه، فساد في الذنب والبدع والانتحالات البدعية الأحزاب هذه المعاصرة. فمتى ما كنت في هذه الدنيا مطمئن البال مستريح مطمئن لك على دين صحيح فاعلم يرجى لك قبر ومستقبل طيب في الآخرة. ما أحسن هذه الكلمة: قبرك قلبك. تلتقي مع قول النبي: الإثم حاك في الصدر، حيث أنك مقيم على الإثم والافتراق والابتداع أو الشهوات كعلاقات محرمة مع النساء أو نظر حرام أو سمي ما شئت كبائر أكل الربا من البنوك بغير حق، فتجد قلبك كما راجل النيران كما قال المقيم، وحيث هدأ قلبك واطمأنت نفسك فيرجى لك مستقبل طيب في القبر. هذا واضح الحمد لله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى طريق الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إذن أنت ما أجبرك الله، أعطاك الخيار وأرسلك الرسل وركب لك عقل، فلا تقول أجبرت، فهذا كلام المجبرة المبتدع الضلال الذين يقولون: لا يزني الزاني ولا يقتل القاتل إلا حين، لا يعلم الله عن قتل القاتل ولا زنا الزاني إلا حين يفعل. نعوذ بالله. ونقول لهذا يقول أنت مجبر، نقول له: إذن اعفو عن من ظلمك وسبك. قل: لا، ولو عقل. طيب لك عقل أنت اختار الطريق الطيب واخترت البطال، ها يلا أجب عنها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أمة تفترق، وأي أمة؟ أمة الإجابة، ليس أمة ليش الدعوة. يعني الافتراق الذي قال عنه الرسول في الفرق المتوعدة بالنار وتقول لا إله إلا الله وتصلي وهي داخلة في الإسلام، لكنه ابتدعوا وتوعدوا بالنار. أما الفرق مثل الرافض الكفار اللي كفرهم مثل شيخ ابن باز وغيره لأنه يقول القرآن ناقص ويقول الصحابة كلهم كفار ملاعين ويلعنون عائشة ويتهمون بالزنا، والجهمية اللي كذبون بصفات الله، فلما سئل مبارك عن مثلهم قال هؤلاء كفار ما يدخلون في حديث الافتراق لأنهم أصلا كفار. الحديث رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. الحديث له شواهد صححه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والألباني. وليش يجتهد المبتدع في تضعيفه مثل كما سيأتي إخوان المسلمين يجتهدون في تضعيفه والله، مثل القرضاوي، مثل حسن الددو هذا الشنقيطي إلا أمس أسمع ذاكير نايكي مجده أو يعني منه هذا يضعف حديث إيه ذاكرنا يقول أعلم عالم في الأرض عندي من هو ذاك اسمه ددو الشنقيطي. ددو الشنقيطي هذا يقول جبل أحد صحابي وخرافي صوفي، وشفناه في مقطع يأخذ من ريق شيخ ويتبرك به، صوفي معروف. فالمقصود أن على المسلم أن يتبع الحق ولا يتعصب لأحد، يتعصب للحق لأن الله هو الذي سيرفعه بالحق لا بالرجال يرفعه، بالحق الذي يتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحرم كل الانتماعات وبين خطرها، توعدين في النار هالكين في الدنيا بالشقاء إلا واحدة يجب الانتماع لها وهي السلف وهم النبي والصحابة. فعلى منهج السلف كان شيخنا بن باز، كان شيخنا بن عثيمين، ولا يزال بعضهم أحياء، شيخنا الفوزان حي الله يمد في عمره، شيخنا الألباني، نعم علماء الراسخين في العلم. فهؤلاء على منهج السلف الصالح. ذلك لما كانوا مجتمعين في بلد مثل بلدنا صرنا آمن دول العالم. ليش؟ لأنهم عرفونا كيف نتصرف مع ولاة أمرنا إذا قصروا بالنصح سرا، بترك إشاعة الفوضى، بذكر مذاهب مع منابر، استفدنا منهم فهدأنا واجتمعنا وتلاحمنا مع ولاة أمرنا لوجودها بعد الله وجود العلماء الراسخين ودعوة الشيخ محمد الوهاب التوحيد اللي قبلها الحكم في بلادنا. فالله أعطانا الأمن ومد الناس أيديهم إلينا ولم نمد لنا أحد، استغنينا عن الناس، فجرت الأرض ينابيعها رزق وظل و بلدة طيبة ورب غفور. والتقصير موجود لكن طريق إصلاحه علفونا كيف تسوي التقصير، تصلح التقصير بنصح ولي الأمر سرا، بالدعاء له، بذكر إيجابياته حتى الناس تحبه وتنتظم عجلة الحياة ونرجع مثل الأول في تلك الأيام الجميلة لكن نعيشها قبل دخول الجماعات المسلحة. قال العلامة الألباني وسبب افتراق هذه الفرق الحكم بالهوى. قال ابن تيمية في كتاب الفرقان آخر كتاب سواه في السجن، لكن انت بفرق بين سجن ابن تيمية وسجن مثل سلمان العودة وسفر الحوالي والتالي. ابن تيمية سجن في حق، نعم، والإمام أحمد سجن في حق، ألبه أهل البدع ألبه السلطان عليه، لكن هؤلاء نعم هؤلاء سجنوا من أجل إيش؟ باطلهم وإشاعته، أرادوا مذهب الخوارج والخروج على ولاة الأمر. نعم هذا واقعهم والله على ما أقول شهيد. فشتانا بين الثرى والثريا. سئل شيخنا بن باز رحمه الله بعدما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتراق ليذكر لنا شيخنا بن باز مثال معاصر للمفترقين من الجماعات التي اتخذت التنظيم السياسي الإسلامي زعمه سترا لها وهم يريدون الخروج وإحداث الفوضى. قال سلفنا الأهواء كلها رديئة تدعو للسيف. إياك تقول جماعة التبليغ درويش تقول الباب يقول لك تعال ثلاثة أيام معنا، أي هوى أقسم بالله في آخر أمره صاحبه يرى السيف على أهل السنة. ليش؟ لأنه باستمراره على هوا هذا المبتدع في الدين وتحركاته المبتدعة يراه دين. فإذا جاء مثل الشيخ بن باز ينكر على جماعة التبليغ يقول لا يجوز أحد الخروج معه كما سيأتي من فتاوى مشايخنا. وشوف الطاغوت ده ينكر أمر من الدين، هذه دعوة إلى الله، جماعة التبليغ دعوة، فينكر بن باز طريقتنا، يلا يستحق الدم بن باز وأتباع بن باز والحكومة. شفت كيف في آخر مطاف المبتدع يرى أن هذا الدين، يرى الابتداع اللي فعله دين وأن من خالفها يقتل. فالأهواء كلها تدعو في الأخير للسيف. لا تقول لي دراويش ما دراويش. طيب في آخر حياة لعلها الملك عبد العزيز بعد أن استتب الأمر والحمد لله وأعلن رفع راية الملك في الحجاز لله الحمد والمنة وشيلة الجسم هذه الأضرحة العثمانية والأضرحة المحرمة في البقيع وفي مكة، كان العثمانيون حاطين أضرحة، واليوم يسمون العثمانيون إيش يسمونهم أي مقامات العثمانيين اللي هي الآن دولة إسلامية لآخر. والله اقرأ دولة دخلت حجرة الرسول وسرقت المتاع ودوه بالقطار لتركيا، اقرأ وقتلوا أهل الدرعية أهل التوحيد، فساد عريض صنعوه، ومع ذلك يمجدونهم يقولوا الخلافة يجب تكون عندهم. يا رجل هناك عقل أنت. فجاء عبد العزيز طهر بقايا العثمانيون وأعلن في كلمة المشهورة خطاب مكة التوحيد وأرسى قواعده، الألوهية إفراد الله بالعبادة، الربوبية إفراد الله بما له من أفعال الصفات، لا يجوز أن تقول الرسول يعلم الغيب، قيمة كأنه أحد العلماء، وهو كذلك عنده العلم والثقافة ما عنده. فبعد فترة طمع الماسونية أو طمعت اليهود في جزيرتنا، فبالتعاون مع الشيطان، لأن يعتقد الشيطان اعتقادا إذا فسد جزيرة العرب فسد العالم كله، لأن مهبط الوحي هنا إلى الآن الحمد لله. جزيرة العرب نزل هنا الوحي عندنا هنا محط انظار العالم، حتى تدرس فتاوى العالم كله من بلجيكا من سويسرا من جميع العالم يستفتون هيئة العلماء عندنا ويثقون فيهم ويتركون علماء بلدهم إلا قليل بالنسبة لعلمائنا. نعم، فتأتي الفتاوى من كل العالم ثقة، بل العالم إذا أراد أن يحل مشكلاته مثل الاتحاد السوفي أو اسمها بروسيا مشكلة أوكرانيا اتصلت ولاة أمرنا لحلها، والبترول حط الدول الغربية عينها متى يرفع السعر حتى يستطيعوا أن يكتسبوا من ثمراته. هذا كله إيش سببه؟ إيش سبب الأمن؟ إيش سبب الرخاء؟ إيش سبب أننا صرنا دولة عظمى؟ تأسست البلد على التوحيد. فالشيطان أراد بها غزو هذا البلد، هذا هو إشارة لما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكن بالتحريش بينهم. فجاءت هذه الجماعة المحرشة، نبدأ بالإخوان المسلمين، ففي أحدى الأعوام في الحج دخل حسن البنا وقد بين شخص يعاشر حسن البنا سنين ويعرف دعوة المسلمين في مصر، فشاهد شاهد من أهله وهو من الشيخ العلامة المؤرخ محمود منه؟ لا، الذي 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 صنف مسند أحمد تحقيقا، منه أحمد شاكر، محمود شاكر أخوه مؤرخ وعالم جليل فقيه صاحب كلمة حق، قال أنا أعرف جماعة الإخوان المسلمين وأقول لكم فيها كلمة عن علم وأنا مسؤول عنها يعني عند الله يوم القيامة الشهادة. قال هذه جماعة إجرامية يمدها الشيوعيون واليهود وأنا مسؤول عن ذلك. كشفهم سبحان الله، ناس تائبين راحوا قالوا له، أو المهم بطول المعشر في بنس البلد كشفهم وقال تبين عندي أن يمدونهم الشيوعيون يمدون اليهود. ليش؟ هل تستبعد بالله عليك أن يكون كلام الشيخ محمود شاكر المصري العالم الجليل المؤرخ نعم أن يكون حق وأنت ترى وسوت الإخوان؟ ما نزل الناس في الشوارع وذبحوا الناس بالآلاف وفارقوا بين كلمة العالم والشعب وأساءوا الظن في العلماء وخلوهم علماء سلطة حتى صار ناس ما يستفتوهم وسمعوا كلام عدنان عرور وأزق أرواحهم حتى في سوريا مليون مليون قتيل. بعد كده استبعد كلمة حق بالله عليك إن اليهود يريدونهم، بل أن الغرب كانوا يخططون أن يأخذون الحكم في مصر فلم يكن لهم ذلك. لا إله إلا الله. وأنا أقول من أعظم الجهود التي بذلت حتى لا يكون ذلك كذلك جهود بعد الله جهود علماءنا ودولتنا الكريمة اللي فتحت جسر للمفاوضات والمفاهمات إلى آخره مع قوة كامنة هناك اتصلت مع قوتنا والحمد لله نجت مصر من حكم الإخوان. كان الشيخ صالح حيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى لما حكم الإخوان قال اللهم لا تديم حكمهم. الرجل فيه صالح إن شاء الله، وإذا به سقط خلال سنة حكمه. فإذا إياك يا أخي أن تغتر بالكلمة اللي يقولونها الإسلام هو الحل. جماعة الإخوة فإنهم يدخلون الناس في الإسلام من جهة ويخرجونه من أخرى، وعندي أدلة على ذلك قبل أن نعرف قصة حسن البنا مع الملك عبد العزيز تأتي لها. أليس الأب الأكبر روحي لهم يوسف القرضاوي؟ أليس يقول يوسف القرضاوي أن الحرية مقدمة على الشريعة عندنا؟ إذن وش بقيت في الإسلام؟ دخلت الناس مكان خرجت مكان آخر. لا إله إلا الله، حرية مقدمة على الإسلام؟ يعني إذا سمع شافك إنسان بعمامتك كذا تتكلم باسم الفقه وصار يزلي برا في الشارع، فجو الجيران زعلانين يقول لنا شل البهيمية هذه؟ والله أنا سمعت فتوى في شيخ اسمه الله يعطيني اسمه القرضاوي كذا أفتن حرية مقدمة، وأنا والله كذا اشتهيت أسني بالمرأة في الشارع. نقدر نمنعه؟ نسأل الله العافية. إذن هذه الجماعة يمثلها القرضاوي يفتي بأن الحرية مقدمة على إرضاء للغرب. ليش يرضي الغرب هو؟ يقول يوسف القرضاوي في أحد مؤتمراته وكلماته: يا أمريكا سوينا دولة معك، يعني أعطينا قطعة أرض كذا نملكها أنا وسلمان العودة يعني وجماعتنا الإخوان المسلمين إلى آخره، ونحن ويزم أن سنضع إسرائيل بين عينينا. مشكلتكم يا الولايات المتحدة وكذا أن إسرائيل وعندكم مقاعد بالكونغرس منهم أو كذا، ها سايش سنضع إسرائيل بين عينينا بس ملكونا. إذن هل يريدوا الدنيا ولا دين؟ تبي من تعتقد غير مسلم يملك تحكم بإيش وقتها؟ ها تحكم بكتاب السنة مثلا يعني؟ إذن وين كلمة الإسلام والحل؟ وهذا كلامك الحرية مقدمة على الإسلام. وين تكلم بحق لن يجد جواب على هذا. نعم، فجاء حسن البنا عشان تعرف أن الشيوعية يهودية يبغونه. شفت تصريحاتهم كيف؟ هذا اللي يبغونه. ليش قال يهود تمدهم؟ شوف شو يقول على اليهود، نحطهم بين عينينا. وهم كانوا يكفرون أي رئيس دولة صالح إسرائيل، والآن يقول حطهم بين عينينا. يعني لكم يجوز وغيركم كافر؟ لا إله إلا الله يا أخي، أنصفوا. سبحان الله، بهتان عظيم. فدخل حسن البنا واخترق، دخل يعني حاج وكذا وجاب طربوشة ودنداش يهز عند الملك عبد العزيز: نحن نريد أن نفتح عندكم مكتب لنا الإخوان المسلمون. الملك عبد العزيز معروف عنه ذكاء حراق، فراسة قوية ثاقبة. سبحان الله كيف تلاحمت أصلا أبناؤه وأخذوا سياسته الشرعية. كيف دولة مترامية تضعف المملكة العربية السعودية، قبائل مختلفة كلنا قلب واحد، الآن نصلي خلف إمام واحد ونرجع العلماء ونرجع الأمراء. كيف سبحان الله أقدره الله؟ إنه نعمة التوحيد سبحان الله الذي أسسها في هذا البلاد محمد من عهد الإمام محمد سعود محمد الوهاب إلى لدن يومنا هذا، والدروس التوحيد في المدارس وفي الجامعات. فالله حمى هذه الدولة لقيامة بالتوحيد مع تقصير، لكن التوحيد قائم والحمد لله، فحمى الله هذه الدولة، نشكر الله على فضله. طيب، فقال: نريد أن نفتح مكتب لنا. قال طالع فيه الملك عبد العزيز، رأى في برق عينيه شيء أوحش منه، ورأى الفتنة مجموعة في وجهه وعينيه. قال: هذا رجل صاحب فتنة، أخرجوه. أمر حرسه أن يطردوه، طردوه مباشرة. مكتب هنا باسمك أنت، من أنت؟ فتفرس وطرده الملك عبد العزيز. رجع يجلد في ابن الزوم الهزيمة وين؟ إلى مصر. وفعل مثل الشيطان من فعل مع قوم نوح، استنى عاقد من الطرد ذيك اللي كلها من الملك عبد العزيز. كيف يدخل البلاد؟ كيف ينفذ خطة الشيطان بالتحريش؟ الإخوان المسلمين قائم على التحريش بالحاكم محكوم، والشيطان يقول تحريش في سيرة العرب، لأنه لما يأس أن يعبد في طعف الشرك خطط أنه يسوي التحريش حتى يرجع الشرك لانشغل الناس بالقتال وينسون التوحيد ولا يقعد مكانكم تعلمون التوحيد. فأقصى طريق لإزالة الشرك راى أن يدخل الخلاف للحاكم المحكوم بالنصح العلني، بإظهار عجز الحكومة أن تحكم، بإظهار معايب المشاريع، إلى ما غير ذلك ما يفعل اليوم الإخوان المسلمين. أنا أذكر أن حجيت لما كان الحج قبل سنتين 60,000 فقط، وكان الطعام ما أشهى. أول ما رجعنا من الحج يعلن الإخوان المسلمون في تويتر وكذا أن الأكل اللي يجي الحجاج كان مقطن، وهكذا وهكذا يشيعون الكلام السيء ليخرجون على ولاة الأمر. وأنا كنت أشهد الطعام وأنه ألف طعام أكلته في حياتي. 60,000 حاج، دولة غنية يجيب لهم أكل مقطن يا كلاب، سبحان الله، ما تخافون الله، سبحان الله العظيم. المقصود أن استنى أبو حاقد يعبر أنامه إلى أن جاءت الفرصة الحسن البناء وتبعه، وحصل الخلاف بين السعودية ومصر أيام جمال عبد الناصر، وصار يصرح مع جمال عبد الناصر بسب المملكة، والمملكة كعادتها حليمة صابرة تخطط على نار هادئة، تركته يعربد ويسب. فاتصلت جماعة الإخوان بالملك فيصل، نحن ناس أهل دين وقاعد يعدمنا، تعالوا عندي وأنا أفجيكم المشارق. أخذ بظاهرهم أنهم يبون الإسلام وأهل القرآن وتحفيظ ومدري شلون، دخلهم الملك فيصل، بدل ما يقبلوا اليد اللي مدت لهم عضوها. الأمير نايف يكمل لكم القصة، الله يرحمه كان صاحب ثقافة وعلم ترى، الله يرحمه ويغفر له. قال فنصبناهم حطيناهم في الجامعات مدرسين دكاترة وإلى آخره، صاروا يجيشون أبناء البلد للخروج على ولاة أمره. أي والله، صار المعلم اللي في الثقافة الإسلامية يعطيه ذكرات سيد قطب وأبو الأعلى الميدودي ومحمد قطب إلى آخره، فصار عندنا زحف كبير من الإخوانج. مسكين الأم، هذا ولدي دخل الجامعة ما تعرف البلالة في الجامعة والعهد مو بعيد برا. نبهت بعض أمراءنا صاحب سمو خالد فيصل على وجود بقايا من كتب سيد قطب في جامعة الملك عبد العزيز، فأمر بها فأزيلت وبدلت مكانها كتب تصحيح العقيدة الحمد لله. فدخلوا هذه الكتب واخترقوا، واخترقوا مختلف قطاعات الدولة، حتى الجهات الأمنية حاولوا يخترقوها، وزارة الشؤون الإسلامية وصحابي يأخذون أولادنا من طريق ما يسمونه بالتوعية الإسلامية في المدارس، ودونهم مراكز صيفية، يجي الولد منهك برنامج طول الوقت ما يسمع حتى من أبوه نصيحة ليكون التلقين لهم، حطونا برامج استراحة كيك تنقيز أو لاعب صابون شوي جزمة، يخلونه شيخ يلا استراحة شير السماء فارس تقولها بكرة، ويجي الولد تعبون بيته ما يسمع حتى نصيحة من أبوه الكبير اللي عنده عقل ليكون التوجيه منهم. عزلوهم عن العلماء ببرامج، نعم أقفلت كلها اللي هي برامج صيفية دي في اسمها البحار وكورنيش بكورنيش، ويجيبوا مهرجين ويجيبوا لهم، كل هذا أغلق الحمد لله بعد ما توعت الدولة لهم. ثم جاء الدكتور بعد ما أمر صاحب السمو الملكي أمر خادم الحرمين بتعيين ولي العهد، كان في ذلك حقيقة عبقريا قويا حازما. قال من هذول فلان فلان؟ شيلهم بالمجتمع خلاص سرطان، وشالهم بحزم. وبقايا الفكر اللي كانت في المنابر نظر الملك سلمان أقرب شخصية عاشت معه، مستشار خاص له الدكتور عبد اللطيف، عاش معه مع الملك سلمان في مستشار الإمارة 10 سنين، مستشار خاص مو مستشار الإمارة، أنا أخطأت حتى بعضهم صلحني كنت أقول مستشار في الإمارة، مستشار خاص للملك سلمان 10 سنين على طاولة واحدة معاملات المواطنين، وأخذ من حزم الملك سلمان وقوته وفراسته ومعرفته بالجماعات، فصار له قوة وحس من شخصيته الحزم والقوة، فعينه وزير الشؤون الإسلامية. وخلال فترة قياسية حتى الإخوان هم قادرين يصدقون لك عدجي، بعثر أوراقه في أشهر في سنتين ثلاث فترة قياسية انقلب الموازين عليهم ونزلهم المنابر وأبدلهم بأناس فعلا عنده غير على السنة وبيّنوا لهم دين الله والتوحيد وما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وكان الشخص والله أول يشكي ولا جاني مسامعي يعني يا أخي إيش الخطيب ذا والله ما فهمنا من كلامه شيء وقربت شوف ولا هذا وبتجيكم من أمريكا ومدري شلون يقول ما نطلع من الخطبة بفائدة إلا شحن على ولاد الأمر يقول فاستبدلنا والحمد لله بخطبة يحشرون لنا كيف تصلي كيف تصوم ما معنى التوحيد الحمد لله ويذكرون ما يفيد إلا من بقايا الأوائل من السورية كان يذكرون فوائد صحيح لكن يخرجون بها على ولي الأمر كما سيأتي وهي فرقة منشقة من الإخوان اسمها السورية وهي أخطر الفرق استعملوا العلم للخروج فتلبس الأمر على العوام. فحينئذ شيخنا بن باز ذاك الوقت في بداياتهم لا يزال يحسن الظن فيهم خاصة ظهرت السورية حسبهم شيوخ حسبتهم الدولة مثل من اخترع منهج السور اللي هو ده محمد سور على منهج السلف وكألف كتاب ضد الرافضة ونشرته وزارة الداخلية ثم التقطت وزارة الداخلية بحسها الأمني الرفيع الدقيق تحركات له مريبة مشبوهة فقررت القبض عليه فهرب إلى محمد سرور لنشق من الإخوان بزعم أنكم لن تفتحوا مصر بأنكم تأتون بالتهريج هذا والمكياج للمشايخ والعربدة وما يصلح هذا لابد تأتوا بعباية العلم حتى لا يصدقوكم ثم خرجوا انشق عنهم على كل حال وهرب إلى الكويت ثم الكويت لندن واستقر بها وصار ينفذ بسمومه ولكن ترك ناس هنا عندنا هو مطمئن هناك يراسلهم لأنه رباهم هنا والتقى فيهم التقى بناصر العمر وسبر الحوالي سلمان عودة كل واحد وضع له مكان وبدأ كل واحد فيهم يدرس وهو العلم السروري هذا الضال وهو يظهر العلم وتدريس الكتب للخروج على الأمر وسبر الحوالي درس 20 لكم سنة طحاوية هنا وسمع عودة بلغة مرة في بريدة وناصر العمر في الرياض وبدأوا من خلال تكثير الطلاب على الدروس يبثوا سمومهم ويسقطون إلى الأمر من طريق ما يسمونه المنكرات والموقوفين أمنيا إلى آخره. فحينئذ تمت كلمة الله لأن كلمة الله هي العليا وتم القبض عليهم ونقح المنبر كما رأيتم في الآونة الأخيرة فصرت لا تسمع همسا ولا لتفجيراتهم رئسا. فنشكر الله على نعمة الأمن من بعد ذلك الحمد لله. فنعيش الآن عصرا ذهبيا التقصير ما ننفذ وجوده لكن كيف وجهنا النبي في التعامل مع الأمر بضد هذه الانتماءات الحزبية من ينتمي إليهم يرى أن إصلاح ولي الأمر لا يكون إلا بالخروج وقلب نظام الحكم أو المظاهرات والتوحد بينما النبي قال لنا في ولي الأمر إذا ظهر وثبت تقصيره كما في صحيح مسلم في عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله ما قال اخرجوا أو نددوا بمنكراتهم علن في تويتر ولا اليوم في تويتر قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزع يد من طاعتهم. فجاءت السورية قال ننزع يد من طاعتهم حتى يجينا واحد مثل عمر ولا مال سمع ولا طاعة. شاق الرسول يا بلداء يا حمقى الرسول يقول شيء وانتم تخالفونها اتباعا لمحمد سرور والثاني جسم حسن بنا يوم يأتي كل الناس بإمامكم إذا كان أهل الحديث أتباع السلف إمامه الرسول كالشيخ بن باز فأنتم إمامكم من حسن البنا تبا لكم وش استفدتم من حسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية فبنى قاعدته على الرؤى المنامية وعلى كتاب السنة المحرف لأن الصوفية حرفوه فيلبسوه. فلما قسم لهم حسن البنا ذلك صوفية سلفية جاء الإخوان أخذوا بالجانب اللي يسمونه شيء من الكتاب والسنة على تطعيم طريق الصوفية في الفهم المخترع وجاء سرور وأخذ بكلمة السلفية من كلام حسن البنا لكنه جعلها مظهر يمر منها الخروج وهذا أخطر. فمكثوا إلى أن من منابر الحمد لله طهر المنابر منهم وصرنا في هذا الخير الذي ترونه. أما بجماعة التبليغ فإن إلياس الذي اخترعها رجل صوفي يدعو للطرق الأربعة يبايع عليها عند عقد البيعة معه، ولكن لا يظهر ذلك. فيقول يقول تبليغ السعودية ما دام أنهم في بال درس التوحيد لا تظهر لهم التصوف حتى يخرجوا إلى بلاد الشرك هناك وأفصحوا لهم إن ترقوا. فلا زال الرجل يترقى مع الجماعة التبليغ اللي يظهرون الدروشة وإنهم يقولون دعاة إلى الله وهم يقرون الشرك والله ولا ينكرونه كما أفصح لي أكثر من واحد منهم. إلياس الذي بدأ طريقتهم يقول إنما هو وحي أوحاه الله إليه في المدينة بطريقتنا، فجعلناه في صف الأنبياء نسأل الله العافية. طيب وش طريقتكم؟ يقصها لنا الآن شخص كان يمشي معهم 10 سنين، الشيخ سعد الحصين، ثم تاب من طريقتهم وألف كتاب بين مخازيهم وأنهم لا يدعون للتوحيد ولا ينكرون الشرك وإنهم يدعون على جهل وعلى غير بصيرة. قال ابن تيمية قال محمد الوهاب والذي يدعو على غير بصيرة غير علم فهو عاصي، لأن النبي ما كان يخرج الجهال دعاة. الرجل الذي كان يشرب الخمر في عهد النبي ما كان يخرج النبي ليدعو بعد، بل ضربه بالجريد والثوب حتى يتوب. نعم، وأنكر على من يشرب الخمر قال ملعون، عند التبليغ حرام تنكر المنكر وتدعو للتوحيد، لأن هذا يفرق الناس، فقط تتكلم عن عظمة الله ولا تتكلم في التوحيد. فكانوا يرون أن العلم ولا زالوا يعطل، فلم يخرجوا عالما واحدا. وأيضا عباس شرقاوي اللي بكث معهم 30 سنة لا زال يترقى فيهم وهو في جدة هنا، أخبر عمر سلسلة من هذا كنت أتابعها في تويتر، قال فرقوني حتى أوصلوني لخدمة رئيس التبليغ في العالم، فوصلت إليه برتبة خادم أخدمه يعني عند رجله، فنقلني الشرك وأنكر ما يفعل في السعودية من التوحيد. قال هذول الأولياء يقولون ما لهم جاه، نهم لهم جاه فيتعول من دون الله. هذا آخر ما وصل إليه، موجود عندنا أسأله الأخ 30 سنة معهم. فلازم يكون الشخص حتى يوصلونه لعتبة الشرك، والله أنا أقول شهيد. فعلى أهل الإسلام أن يحذروا هذه الجماعة ولا ينتمون إليها، لأنها قنطرة الإرهاب صارت والشر. فإن الشخص يكون جاهلي عنده إيمانيات مستعد بجهله أن يلقن مذهب السوري أو الإخوان ويفجر ويكفر ويعادي مذهب السلف، لأنه يأمره بطلب العلم، وهم كما رآني تبليغ خارج مسجدي أنكر علي التعليم واستخف بما نفعله في مسجدي. نحن في مسجدنا أن نشكر الله، قيب جامعة مصغرة قدر المستطاع، ندرس مسجد أحمد بخاري مسلم الترمذي إلى آخره، وطلعته تبليغ بالعمامة يستخف يقول ماذا سوي حدثنا أخبرنا. قلت له أنتم يا تبليغيون ماذا تصنعون؟ قال نحن على الله ما نحتاج نقعد هذا العلم، كان العلم الله يعطينا العلم. يا الله، النبي يقول العلم بالتعلم يا أخي، كيف يعني على الله؟ ولذلك قال الألباني صوفية عصرية، فالصوفية كان يقولون قلوب الأولياء عندنا معادن متصلة بالله، لا يحتاجون درس مثلكم تسمعون معلم يجي يجمع مناتهم كلكم إياه، على طول نعرف العلم من الله، نسأل الله العافية. ولذلك فشلت دعوتهم وخاب أمل المنتمون إليهم. أما المنتمي للإخوان فكانت عاقبته تفجير، تكفير، سجون، ذهاب دنيا دين، من سب العلماء هم يسبون العلماء يقول عملاء الإخوان، فقد ذهب دينه، صار يقرأ ابن باز ما يسمع التاوي، من سب الأمراء ذهب الدنيا، شوف في السجون أو خائفين متسترين الآن، ذهب الدنيا نسأل الله العافية. والتبليغي بقي جاهلا حتى قال للشيخ سعد الحصين، قال عاشرتهم سنين كنا نخرج لأستراليا يعني وكذا، فوجدت أن الزنا متفشي فيهم، السبب الجهل. يقول النبي آخر زمن موت العلماء يظهر الزنا، وهذه تسافر بالمئات النساء من غير محرم وتتعاون مع أخيها بالله، إن الدعوة وأن الدعوة، وإلى يصل لقاء المحرم للجهل بالدين. فحينئذ ندعوكم يا إخواني بترك الانتماء لهاتين الجماعتين، فإن النبي بيّن خطورة الانتماء للفرق دون السلف وهم النبي والصحابة، وحتى تعرف نفسك أو تعرف صاحبك ومنهم ولا مجتمعون على ذم ولي الأمر، مجتمعون على ترك البيعة لولي الأمر. ومن آثار ذلك أنهم يذمون ولي الأمر في حضرتك، فلا تقل مجلس أكون أنا وصاحبي أغتاب ولي الأمر، أما مجلس عام لا، لأن أبو بكر سمع رجل يقول إن هذا الأمير من الفساق يذهب السيارة الفساق، قال له أبو بكر أسكت لا تتكلم عن الأمر، وين كان أنا بيني وبينك سيارة واحدة يعني أو في مكان واحد؟ قال لأن النبي قال من أهان سلطان الله في الأرض ذكره وهون من أمره أهانه الله يعني بالسجن، كما فعل بهم يوم كانوا يشوه صورة ولي الأمر ويذكرون أنهم والي الكفار ويكفرونه أو ينتقصون المشاريع الضخمة التي تحدث والخير الذي نحن فيه، حينئذ أهينوا الآن وأذلوا فلا تسمع لهم ركسة. قال النبي وكتبت الذلة والصغار من خالف أمري وقد أذلوا والحمد لله، واستبدلوا بقوم من أتباع السلف يعلمون الناس المساجد دينهم الحق التوحيد السنة وينكرون عليهم ولا يرون أن هذا غيبة، لأن النبي قال وأجمعوا أن التحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء، فمن يخالف الإجماع فقد شاق الله والرسول واختار طريق الشرع على الخير. وبهذا ينتهي لقاؤنا الليلة، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أنزلنا وقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.